أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع سلسلة رؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف. وقد بينا أن هذه السورة العظيمة تحدثت عن رؤوس الفتن، وعلمنا أن هناك أربع فتن. الأولى فتنة الدين، وعرضتها السورة في قصة أصحاب الكهف وكيف كانت نجاتهم وعصمتهم عندما فروا بدينهم والتزموا منهج ربهم، فالنجاة منها والعصمة منها بالتزام الكتاب والصحبة الصالحة. الفتنة الثانية فتنة المال أو فتنة الدنيا، وعرضتها الصورة في قصة صاحب الجنتين، وبينا أن العصمة منها بمعرفة حقيقة الحياة الدنيا وأنها دار ممر وليست دار مقر. الفتنة الثالثة الفتنة في العلم، وعرضتها الصورة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وكانت العصمة بالتواضع والاجتهاد في طلب العلم. الفتنة الرابعة والتي بدأناها في لقاء مضى، وهي فتنة المنصب والجاه، فتنة السلطان، فتنة الكرسي، وعرضتها السورة في قصة ذي القرنين. في اللقاء الماضي مهدنا ببيان خطورة المنصب وأنه أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة. في هذا اللقاء، هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن فتنة المنصب والسلطان، نقف مع الآية الأولى في قصة هذا الملك العادل ذي القرنين. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذه الآية الأولى في قصة هذا الملك العادل. وقبل البيان لابد أن نعلم أن سورة الكهف ذكرت لنا أنواعا ثلاثة من الملوك: الملك الأول، الملك الكافر الذي يأمر الرعية أن تسجد له من دون الله رب العالمين ويفرض عليهم الشرك بالله فرضا، وهو المذكور في قصة الفتية أصحاب الكهف. والعجيب أن الصورة عندما تكلمت عن قصة الفتية لم تشير قط إلى هذا الملك الكافر المعاند. لماذا؟ لهوانه على الله فلا ذكر له البتة. يفهم فقط من سياق قصة الفتية. النوع الثاني من الملوك الذي ذكرته الصورة: الملك الفاسق الجائر الظالم، ذكرته الصورة في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عندما خرق الخضر السفينة وعلل لموسى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو ملك فاسق ظالم يغتصب أموال الناس ويسلبهم حقهم. أشارت إليه القصة في آية لجوره وفسقه وظلمه. النوع الثالث من الملوك الذين ذكرتهم الصورة: صاحبنا
ذو القرنين الملك العادل الصالح الذي طاف في أرض الله إقامة لشرع الله وإعطاء للحقوق كانت فيه الرحمة والعدل. لذا الصورة أسهبت في ذكره وبيان حاله وأوصافه وبيان رحلاته. لماذا؟ لأنه النموذج الذي ينبغي أن يحتذى. فأي ولي أمر وكل من ولي للأمة ولاية ينبغي أن يتخذ من هذا الملك العادل أسوة وقدوة. هذا هو النموذج. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من منهج القرآن الكريم أنه لا يهتم إلا بكل ما فيه فائدة، فلا يهتم بالأسماء ولا بالشخوص. فما تكلم القرآن عن اسمه ولا عن وصفه، لأن هذا لا يعنينا، هذا لا يعنينا. ولذلك كثرت في الإسرائيليات الحديث عن اسمه، من هو، وهذا لا يعني. القرآن سكت فنسكت. من هو؟ القرآن لم يذكر. من هو؟ النبي لم يذكر، إذن نسكت. يقول لك الإسكندر المقدوني اليوناني، أبدا ليس هو، لأن الإسكندر المقدوني كان وثنيا، وهذا ملك عادل صالح مؤمن موحد، فليس هو المقدوني وليس هو اليوناني وليس هو وليس هو كل المذكورون أو المذكورين في الإسرائيليات. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله: ملك الله الأرض لأربعة، اثنين من المؤمنين واثنين من الكافرين. أما المؤمنين فالأول منهما ذو القرنين، أعطاه الله أسباب الحياة الدنيا وملكه، والثاني سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، سخر الله له أسباب الأرض، الريح تأتمر بأمره، جنده من الجن ومن الإنس ومن الطيور ومن الحيوان، هذان المؤمنان. وأما الكافرين فالأول منهما بخت نصر، والثاني النمرود ابن كنعان الذي كان في عهد الخليل إبراهيم عليه السلام. فالذي يعنينا ليس الاسم وليس الرسم وليس الشخوص أبدا، إنما يعنينا الهدف من القصة، والهدف أن يكون هذا الملك العادل نموذجا وأسوة وقدوة ببيان منهجه في الحكم، لا ببيان اسمه أو شخصه أو صفته. ولذلك قلنا إن صاحب المنهج لا يهتم بالشخوص ولا بالأسماء. فمثلا عندما يقول ربنا لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة، هل القرآن ذكرها ونعتها وبينها؟ الجواب لا. هل بينها النبي؟ الجواب لا. فلماذا نسأل عنها؟ هل هي شجرة تين أم شجرة عنب أم شجرة تفاح؟ لم يقل الله تعالى ولم يقل النبي. فإذا لا تشغل نفسك بهذا كله، إنما اشغل نفسك بحقيقة التكليف، أن هناك أمر وهناك نهي، فمن استجاب للأمر ارتفع وعلى، ومن وقع في النهي كانت العقوبة، حتى نتعلم الثواب والعقاب. هذا هو الهدف، وليس الهدف أن نعلم صفتها ونوعها أبدا. وهنا أيضا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هنبين لكم منهجه. فلا يعنينا الاسم ولا الرسم ولا الصفات، إنما يعنينا المنهج. ما منهجه؟ ماذا فعل؟ هذه هي التي تعني أهل الإيمان. ويسألونك، قفها هنا يا عبد الله متدبرا. يسألونك، هذه الكلمة جملة فعلية تتكون من أركان ثلاث. الأول الفعل، الثاني الفاعل، الثالث المفعول. أما الفعل هو السؤال، يسألون، هذا هو الفعل. وأما الفاعل السائلون الذين سألوا النبي الأمين. والمفعول هو المسؤول، وهو النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا تتبعت القرآن وآيات القرآن تدبرا واستقراءا لوجدت أن هذه المسألة وردت على مائدة القرآن العظيم في 14 موضعا. سئل فيها النبي بهذه الصيغة، يسألونك، ف14 موضع في القرآن. منها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منها يسألونك عن الأهلة، منها ويسألونك عن الجبال، منها يسألونك عن المحيض، ومنها ويسألونك عن ذي القرنين. إن تدبرنا حال السائلين لهذه المسائل على مائدة القرآن لرأينا عجبا، لرأينا أن السائلين ينقسمون إلى قسمين، الأول جاهل يريد أن يتعلم، والثاني معاند مجادل يريد التعجيز والتعنيت. سائل يسأل ليتعلم كأصحاب النبي محمد رضي الله عنهم أجمعين، ومن ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، سؤال عن الأحكام ليتعلموا دينهم وليعملوا به. يسألونك عن الأهلة، سؤال عن الأحكام والمواقيت ليعرفوا دينهم والأحكام المتعلقة. يسألونك عن المحيط، سؤال عن الأحكام للتعلم. هذا سؤال أهل الإيمان، فهو سؤال من يجهل ليتعلم. وهكذا ينبغي أن يكون السؤال للتعلم، لا للتعجيز ولا للتعنت ولا لامتحان المسؤول كحال الكافرين والمعاندين. وهذا هو النوع الثاني من السؤال الذي عرض على النبي، سؤال للتعجيز والتعنيت والاختبار والامتحان لا للعلم. ومنه ويسألونك عن ذي القرنين، ومنه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكان الوثنيون في مكة يسألون النبي أسئلة تعجيز وتعنت، وطارة بوازع من أهل الكتاب يلقون عليهم شبهات ليعرضونها على النبي اختبارا وامتحانا وتعجيزا. وكان الله تعالى دائما أبدا يتولى الإجابة على أسئلتهم. فإذا الفعل هو السؤال، وكان عن ملك له صفات معينة. السائلون هم الوثنيون من كفار مكة بوازع من أهل الكتاب، أو قيلهم أهل الكتاب ولا يعنينا، المهم أنه سؤال تعنت وتعجيز. ومن الذي سئل؟ هو النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل بالتدبر والاستقراء في أنواع الأسئلة الواردة نجد أمرا عجبا أيضا، ومهمتنا هي تدبر القرآن لا مجرد سرد الآيات. فكم من قارئ للقرآن ولا يعي معناه، وما أنزل الله كتابه من أجل أن تتلى الحروف وتضيع الحدود أبدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. فالعلة في التدبر أن تتقن حرفه وتفهم معناه وتعمل بمقتضاه فهذا مفهوم التدبر. فعندما نقف مع الأسئلة الموجهة من باب التدبر نجد أن معظم الأسئلة الواردة بهذه الصيغة كانت الإجابة عليها بقول الله لنبيه كل، إلا سؤالا واحدا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، أي قل لهم يا رسول الله، قل لهم يا نبي الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، قل لهم يا رسول الله. جميع التساؤلات هكذا بكل، إلا في باب واحد، في باب الاعتقاد، في باب الدعاء، باب الصلة بين العبد وربه، لا واسطة، حتى وإن كانت الواسطة هي خير الخلق، النبي الأمين محمدا. لذا في هذه المسألة بالذات قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل إني قريب، لأن الدعاء لا واسطة فيه. فمن اتخذ في الدعاء أو في العبادة واسطة بينه وبين ربه كفر وأشرك. من اتخذ وليا أو قبرا أو ضريحا واسطة بينه وبين الله أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج عن الملة. إنهم عباد صالحون، إنهم أولياء الله، هذه هي نفس حجة من عبدوا الحجر والشجر في عهد النبي الأمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول وسائط بيننا وبين الله، ما في واسطة بين العبد وربه. لذلك عندما سئل علي مسألة قالوا له ما المسافة بين السماوات والأراضين، قال دعوة من عبد صالح، هذه هي المسافة، دعوة صالحة تقطع لك المسافات بينك وبين رب البريات، يا رب انتهت القضية. وإذا سألك عبادي عني فإني، تولى الإجابة بذاته، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عقارب الساعة تطارد والمقام لا يتسع، فما هي إلا وقفة يسيرة بين يدي الحديث عن هذا الملك العادل، يا ترى ما قصته، ما سيرته؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب. إن قدرت لنا حياة وقدر لنا بقاء نجيب على تلك الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر نفسي وإياكم بالنفقة والجود، فالمساجد في الغرب تحتاج إلى نفقات المنفقين والقيام بها، فكلكم يعلم أن المساجد في الغرب لا وزارة تقوم عليها نفقة كحال بلاد المسلمين. الضوء يتكلف أموالا، التدفئة تتكلف أموالا، جلوسنا نحن هذا يتكلف أموالا، إن دخلت لتتوضأ الماء يتكلف أموالا، دورة المياه تتكلف أموالا، فعلينا أن ندفع الدين، فمن توضأ مرة كلف المسجد أموالا، فادفع ما عليك من ديون للمسجد حتى يقام، حتى يقام. فالبدار البدار، فإن نبينا أخبر من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وكما أخبر النبي. والبناء يشمل العمارة
ويشمل كذلك المشروعات التي يقوم بها المسجد كما يشمل العبادات. فلا تنسوا تسجيل الأسماء في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم في هذه الجمعة أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم يسر علينا وعلى المعسرين، اللهم فك أسرنا وأسر المأسورين، اللهم تب علينا وعلى العصاة أجمعين. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.